حق الرسول صلى الله عليه وسلم لفضيلة الشيخ الدكتور ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. ألقيت هذه المحاضرة ضمن سلسلة محاضرات الحقوق الشرعية ضمن دورة الإمام محمد بن عبد الوهاب بمدينة جدة. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.
أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فحديثنا في هذه الليلة المباركة حديث عن أعظم رجل وأعظم رسول عند الله وعند الملائكة وعند الرسل في التاريخ الإسلامي وفي الكتب السماوية عليه الصلاة والسلام وفي القرآن والسنة في التاريخ عليه الصلاة والسلام، وأعظم رجل وأعظم رسول فهو من خلق في الآخرة، إذ هو سيد ولا أدنى يوم القيامة وصاحب الشفاعة الأمة صلوات الله وسلامه عليه وصاحب المقام المحمود. ولا أستطيع أن أوفي حقه عليه الصلاة والسلام في هذا المقام، وقد كتبت ليستفيد السامعون لأن الاصطيان قد يكون فيه خلل. إذا تتم الفائدة كتبت هذا الموضوع وأعطيته قليلا، فأرجو الصبر وطول النفس لنحصل جميعا على هذه الفائدة من هذا الموضوع الشيق العظيم. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم محبة هذا الرسول والإخلاص في كل ما نقول ونفعل. وأرجع الآن فأقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه هدى. أما بعد، فهذه كلمة لبيان مكانة رسول الله وبيان حقوقه على هذه الأمة، أي أمة الإجابة وأمة الدعوة من الإنسان الكريم. إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة لم يبلغها أحد من القلب، فهو سيد ولد آدم يوم القيامة، آدم ومن دونه تحت روايته صلى الله عليه وسلم. ولقد أوتي الشفاعة الضمة التي اعتذر عنها كل أرض من الرسل والتي اختصه الله بها وآثر بها على العالمين. ولقد كرمه ربه عز وجل واختصه بمكرمات جزيلة لم يعطها لأحد من قبل من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، وكلهم لهم منازل رفيعة عند الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت أهل الأنبياء بالست، أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت يا غنائم، جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. رواه مسلم. وروى البخاري قريبا من هذا، وفي حديث هذا حديث أبي هريرة وفي حديث جابر: ورقيت الشفاعة. فهو في البخاري ومسلم. وقال تعالى في بيان منزلته صلى الله عليه وسلم وبيان الصفات الكريمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آية خاصة. وقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى في بيان الأنبياء العظيمة والصفات الكريمة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم توكل على الله وكفى بالله وكيلا. سورة قال تعالى منوها بذكره ومكانته عنده ونعمته عليه: ألم نشرح لك الصدر ووضعنا عنك وزرك الذي أنكر ظهرك ورفعنا لك ذكرك. قال ابن عباس: شرحه بنور الإسلام. قال سهل: بنور الرسالة. وقال حسن: ملأه حكمة وعلما. ووضعنا عنك وزرك الذي أنكر ظهرك قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسيره: أي نوسعه لشرائع الدين والدعوة إلى الله والاتصال بمكارم الأخلاق وإقبال على الآخرة وتسهيل الخيرات، فلم يكن ضيق الحرج. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أثقل ظهرك، كقوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. ورفعنا لك ذكرك، أي أعلينا قدرك، وجعلنا لك الثناء الحسن العالي الذي لم يصل إليه أحد من الخلق، فلا يذكر الله إلا ذكر معه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، كما في الدخول في الإسلام وفي الأذان والإقامة والخطب وغير ذلك من الأمور التي أعلى الله بها ذكره كرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وله في قلوب أمته من المحبة وإجلال العظيم ما ليس لأحد غيره بعد الله تعالى. فجزاه الله أمته أفضل ما جزى نبيه عليه، وأكد الله تعالى لعظيم قدره فقال: لعمرك إنهم لفي سكرة يعمهون. قال ابن كثير رحمه الله: أكد الله لحياة نبيه، في هذا تشريف عظيم ومقام رفيع وجاه عريض. قال عمر بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس أنه قال: ما خلق الله وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت الله أكثر بحياة أحد غيره. قال الله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرة يعمهون. يقول: وحياتك وعمرك وبقائك في الدنيا إنهم لفي سكرة يعمهون أي يتقون. وهذا لله سبحانه وتعالى أن يحسن ما شاء من مخلوقاته، كما أحسن الدعاء والليل إلى سيارة والشمس والضحى والسماء والى اخره. واما العباد فليس لهم ان يحلفوا الا بالله ومن حلف بغير الله فقد كفر وشرك. وفي روايه ابن عباس يترددون، وقال مبين عنايته برسوله ورعايته له وحفظه به: والضحى الليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللاخره خير لك من الاولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، الم يجدك يتيما فاوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، وأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. سورة الضحى. قال ابن كثير: قال الإمام أحمد حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال: سمعت جندبا يقول: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتت امرأة وقالت: يا محمد، ما أرى شيطانك إلا اقترحك. أنزل الله تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. قال ابن كثير ورواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله البجلي ثم العلقي به. وفي رواية سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس: سمع جندبا قال: أطلع جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: المشركون ودع محمدا ربه، فأنزل الله تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. بذات النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وهذا قسم منه تعالى في الضحى وما جعل فيه من ضياء، والليل إذا سجى أي سكن فأظلم واتهم. قال ابن مجاهد وقتادة والضحاك وغيرهم: وذلك دليل على قدرة خالق هذا وهذا. وقوله تعالى: ما ودعك ربك أي ما تركك، وما قلى أي ما أبغضك، وللآخرة خير لك من الأولى أي وللدار الآخرة خير لك من هذه الدار. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجهد الناس في الدنيا وأعظمهم لها صراحة، كما هو معلوم بالضرورة من سيرته. ولما خير في آخر عمره بين الخلد في الدنيا إلى آخرها ثم الجنة وبين الصيرورة إلى الله عز وجل، هذا ما أنزل الله على هذه الدنيا الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا إن أخبتني. ما لي وللدنيا إن أمري ومتى الدنيا كراكبت قال احترق أولاد. سوف يرضيك ربك فترضى، يعني بذلك ما أعده الله له في الآخرة من الجنان والنعيم ومن رؤية ربه والحوض والشفاعة وسائر ما أكرمه الله به في الآخرة. ثم أجد الله ما أفاض عليه من نعم ورعاه وهو يتيم وآواه إلى أن اصطفاه للسلف، فأنزل الله الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما. قال قاضي عياض رحمه الله في كتاب الشفاء بتعليق حقوق المصطفى: تضمنت هذه السورة من كرامة الله له وتنويه به وتعظيمه إياه ستة وجوه. الأول القسم له عما أخبره به من حاله بقوله تعالى: والضحى والليل إذا سجى، أي ورب الضحى، وهذا من أعظم درجات المبرر. الثاني بيان مكانته عنده وحظوته لديه بقوله: ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك وما أبغضك وقيل ما أهملك بعد أن اصطفاك. الثالث قوله تعالى: والآخرة خير لك من الأولى. قال ابن إسحاق: أي مآلك في مرجعك عند الله أعظم مما أعطاك من كرامة الدنيا. قال سهل: أي ما ادخرت لك من الشفاعة والمقام المحمود خير لك مما أعطيتك في الدنيا. الرابع قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك ترضى، وهذه آية جامعة لوجوه الكرامة وأنواع السعادة وشتات الإنعام في الدارين والزيادة. قال ابن إسحاق: يرضيه بالفلك، يعني النصر والغلبة في الدنيا والثواب في الآخرة، وقيل الحوض والشفاعة. الخامس ما عده الله تعالى عليه، ما عجده الله تعالى عليه من نعمه وكرره من آلائه قبله في بقية السورة من هدايته إلى ما هداه له أو هداية الناس به على اختلاف التفاسير، ولا مال له فأغناه بما آتاه أو بما جعل في قلبه من القناعة والغنى، ويتيما فحدب عليه أمه وآواه إليه وقيل آواه إلى الله، ذكره بهذه المنن، وإنه على المعلوم من التفسير لم يهمله في حال صغره وعيلته ويحمه وقبل معرفته به، قبل معرفة محمد صلى الله عليه وسلم بتفاصيل الإيمان، وأنه على المعلوم التفسير لم يهمله في حال صغره وعيلته ويثنيه وقبل معرفته به، ولا ودعه ولا خلاه، فكيف بعد اختصاصه واصطفائه؟ فالسادس أمره بإظهار رحمته عليه وشكر ما شرفه به وإشادة ذكره بقوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، فإنما شكر النعمة تتحدث بها في هذا، وهذا خاص له وعامة أمته. فضل نبيه صلى الله عليه وسلم عن واثقة بن الأسقع رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. البخاري المناقب. فهو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فيس بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معز بن عدنان. هذا متفق عليه، يعني بين النساء، على صحته. وما فوق عدنان مختلف فيه، يعني واحد يقول كذا يسود إسماعيل، وهذا يقول كذا يسود إسماعيل. ولا خلاف أن عدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم وإسماعيل والذبيح على القول الصحيح والقول بأنه إسحاق باطل، وهذا هذا القول القرآن والسنة. حسن فقه، يعني هذا الأمور تقتضي محبته وترفع مكانته في نفوس المؤمنين عليه الصلاة والسلام. وهو أفضل الناس نسبا عليه الصلاة والسلام، أحسن الناس خلقا وأحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم. وهذا من مقتضيات تقديره واحترامه ومحبته عليه الصلاة والسلام. عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا، ليس بالطويل بائن ولا بالقصير. المرفوع عليه الصلاة والسلام. وعن البراء بن عازب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مرضوعا بعيدا ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه عليه الصلاة والسلام. وعن أبي إسحاق سجد براءة كان وجه رسول الله مثل السيف قال لا مثل القمر. وعن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن تبوك قال سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبرق وجهه من السرور. وكان رسول الله اذا سر نار وجهه حتى كانه قطعه قمر وكنا نعرف ذلك منه التي صحبه عليه الصلاه والسلام. وعن انس رضي الله عنه قال ما نقص حرير ولا ديباج اليأ من كف رسول الله ولا شممت ريحا قط او عرقا قط ابيض من ريح او عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. البخاري. وعن ابي جحيفه قال خرج رسول الله بالهاجره الى البطحاء وتوضا فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عمده وقام الناس فجعلوا ياخذون يديه فيمسكون بها وجوههم قال فاخذت بيده ووضعتها على وجهي فاذا هي ابرد من الثلج واطيب رائحه من المسك. هذه رائحه طبيعيه للنفس عليه الصلاه والسلام من يذكرون عليه الصلاه والسلام صلوات الله وسلامه عليه. اخلاقه الكريمه قال تعالى نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمه ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم. يدافع عن الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام يقول مجنون ساحر كذا فرد الله على اعدائه واحزابهم يبين مخالفه عليه الصلاه والسلام. قالت عائشه رضي الله عنها كانت خلقه في الاخ عليه الصلاه والسلام ولنا فيه اسوه. وقال تعالى فبما رحمه من الله لنت لك ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر واذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. هذا وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول ان من خياركم احسنكم اخلاقا عليه الصلاه والسلام. هذا يدل على مكانه الاسلاميه. وعن عائشه رضي الله عنها انها قالت ما قوي يا رسول الله بين امرين الا اخذ ايسرهما ما لم يكن اثما فان كان اثما كان ابعد الناس منه ومن كتم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه الا ان تنتهك حرمه الله فينتقم لله بها سوره الله وسلم عليه البخاري. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اشد حياء من الازراء في قدرها عليه الصلاه والسلام. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهى أكله وإلا تركه عليه الصلاة والسلام. وهذا من حسن معاملته وعشرته في أهله صلوات الله وسلامه ولأمة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خدمت رسول الله 10 سنين والله ما قال لي كفا قط ولا قال لي بشيء لما فعلت كذا وهلا فعلت كذا. وفي لفظ خدمته في السفر والحضر والله ما قال لي بشيء صنعته لما فعلت هذا كذا ولا شيء لم اصنعه لما لم تصنع هذا كذا مسلم في الفضائل. وعن رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال ما سمعت الله شيئا قط فقال لا عليه الصلاه والسلام. وعن انس رضي الله عنه قال ما سمعت رسول الله عاجز لا لشيء الا اعطاه قال فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى فضائله. وعن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في شهر رمضان إن جبريل كان يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ يعني ينتهي شهر رمضان فيعرض عليه رسول الله القرآن فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المسترد. رواه مسلم. والمراد بالريح المسترد السريعة والعامة شجاعته صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله أحسن الناس كان أجود الناس وكان أشجع الناس ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا فسبقهم الى الصوت وهو على فرس ذي طلحه عري في عنقه السيف وهو يقول لم تراه لم تراه قال وجدناه بحره وكان بطيئا فاقلم الله رسول الله وهذا المعجزه او انه لبحر السؤال قال وان كان وكان فرسا بطيئا لكنه النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله في سيره وقال عباس عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا دليل على شجاعته الفائقه عليه الصلاه والسلام يسمع صارخ فيهب اول من يهب الى المدينه ويركب على فرس عري ما يصير كذا يكتب اسرع عليه الصلاه والسلام وانطلق بطيء فاسرع به ثم استقبل الناس الذين ذهبوا الى الصوت هذا لعل في قطر في قتل في هانيه فاذا برسول الله عليه الصلاه والسلام قال هي على متى شجاعه عليه الصلاه والسلام في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وقال عباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم شهدت مع رسول الله يوم الحنين فلزمت انا وابو سفيان للحارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخالف ورسول الله على بغله له بيضاء اهداها له فروه بن نفاسه الجبال فلما انفتى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين يعني لان هؤلاء كانوا رماة وكمنوا بالجبال فما فاجاهم الا بالسهام فرجع الناس ثم عطفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم والا مشركان الابطال فطفق رسول الله يذكر بغلته قبل الكفار قال عباس رضي الله عنه وانا اخر بلجام بغله رسول الله اصفها اراده الا تسلم والرسول صلى الله عليه وسلم منطلق بشريعته ما قبل ابي بكر عليه الصلاه والسلام وابو سفيان اخر بركاب رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي عباس نادي اصحاب التمر الذي بايعوا في الشجر في الحديبيه وقال عباس وكان رجلا طيبا فقلت على صوتي اين اصحاب السمراء؟ قال فوالله لكان عطفته حين سمعوا صوتي عطفه البقر على اولادها سرعه فقالوا يا لبيك يا لبيك قال فاقتتلوا الكفار الى ان قال فنظر الحديث طويل اختصرته الى ان قال فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغله خمس طاول عليها الى قتاله ميت الصلاه عليه الصلاه والسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حين حمل فيه قال ثم اخذ رسول الله حصياته فرمى بهن وجوه الكفار ثم قال ان هدموا رب محمد قال فذهبت انظر فاذا القتال على هيئته فيما ارى قال فوالله ما هو الا ان رماهم بحصياته فما زدت ارى حدهم قليلا وامرهم مدبرا وهذا من معجزات عليه الصلاه والسلام حفلنا التراب هذا مسلم وما لا تعيره من شرابا ثم قال مسلم الحديث مختصرا وفيه قال هزم رب الشعبة ان هزموا رب الشعبة وزاد حتى هزمهم الله وقال كاني انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم خذوا خلفهم وقال يعني هذا عليه الصلاه والسلام ومن حديث البراء عن قصه حنين فاقبل القوم الى رسول الله وابو سفيان بن الحارث يقود بغلته فنزل ودعا واستنصر وهو يقول هل النبي ذاك هل ابن عبد المطلب هذا يقول كم قال قال الله محمد يقول فيه نصر عليه الصلاه والسلام اللهم انزل نصرا قال براء كنا والله اذا احمر الباس نستقي به تقول الرسول عليه الصلاه والسلام بشجاعته واحسانه عليه الصلاه والسلام وتوكله على الله وان الشجاع منا الذي يحاذي به يعني النبي صلى الله عليه وسلم مسلم في الجهاد وروى مسلم قصه حنين من حديث سلمه بن الاكوع وفيه فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعدوا منه غشوا بارك الله فيك في كان فلسطين عليه الصلاه والسلام نزل عن بغلته ثم قبض قبضه من تراب الى الارض ثم استقبل وجوههم وقال الشاهد الوجوه فما خلق الله من الانسان إلا ملأ عينه ترابا بتلك الكبرة فولى المدبرين فهزمهم الله عز وجل وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائمهم كونه صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله وأشدهم خشية له عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها قالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء ومن ضرب عن سنتي فليس مني. البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قال صنع رسول الله أمرا توقف فيه وبلغ ذلك ناسا من أصحابه فكأنهم كرهوه وتنزهوا عنه وبلغه ذلك فقام خطيبا فقال ما بال رجال بلغهم أني أمر ترخصت فيه فكرهوه وتنزهوا عنه فوالله لأنا أعلمهم بذلك وأشدهم له خشية. البخاري ومسلم. وفي رواية عند مسلم بلغ ذلك رسول الله غضب حتى بان الغضب في وجهه. أخرج البخاري. أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. بارك الله فيكم. فالتشدد والتنكر يضر رسول الله وغضب. عليه الصلاة والسلام. شاهد من نوع أن رسول الله أعلم الناس وأخطأهم إلى عز وجل. قال النووي في حتى الاقتداء بمثله والنهي عن التعمق في العبادة وذم التنزه عن المباح شخصا في إباحته وفيه الغضب عند انتهاك حرمات الشخص وإن كان المنتهك متأولا حتى لو كان متأول مأجور في هذه لكن للعالم والناصر بارك الله فيك. وفيه حسن عاشر بإرسال التأجير والإنكار في الجمع ولا يعير فاعله فيقال ما بال الأقوام ونحوه. وفيه أن القرب قرب إلى الله سبب في زيادة العلم رسول الله أقرب من حسن الله عز وجل. أقول المقصود هنا فيا أن رسول الله أعلم الناس به وأشدهم له خشية ففيه الرد على فكر غلاة الصوفية الذين يقول إني عبد الله لا خوفا من ناره ولا طمعا في جنته. هذا يعني زندة والعياذ بالله. وهناك نصوص أخرى الذي لا يخاف الله ليس المؤمن لا يخاف الله لأن الخوف من الله ركن من أركان الإيمان ولا يكون الإيمان إلا به ولا يكون التوحيد إلا به توكله على ربه عز وجل. قال تعالى ولا تطع الكافرين والمنافقين وتوكل على الله في آيات تتبع ما تتبعناها حتى الرسول المؤمنين أرسلوا فكان صلوات الله وسلامه عليه أفضل المختصمين بالله وأفضل المتوكلين على ربه وقد حفظه الله ووقاه كيد خصومه وأعدائه سواء كان في العهد المكي أو العهد المدني سواء في ميدان دعوته وتبليغه أو في ميادين الغزوات والجهاد أو غيرها وكان له في المدينة حراسا فلما نزل قول الله تعالى والله يعصمك من النار أعرف حراسا من حراسة فتوكل على الله عز وجل واثقا بوعده. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة في بئر النجم فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد كثير العظام الشوك يعني الشجر في الشوك فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجر فعلق سيفه ببعض أغصانه قال فتفرق الناس في الوادي يستظلون في الشجر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا أتاني وأنا نائم فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسي فلم أشر إلا والسيف صلتا في يدي يعني مسجود وقال لي من يمنعك مني؟ قلت الله. ثم قال في الثانية من يمنعك مني؟ قلت الله. قال فشال سيفه أي أغمده فها هو ذا جالس ثم لم يعرض له رسول الله لأن شجاعته وتوكله عليه الصلاة والسلام شجرة واحدة ما في حراس يأتي هذا يسر عليه السيف ولا يخاف عليه الصلاة والسلام وبعدين يعفو عن هذا الذي فعل هذا الفعل عليه الصلاة والسلام فهذا من كريم شأنه ومعالي أخلاق صلاة الله وسلامه عليه شفقته على أمته. قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أبنى في العرياء فالنجاء النجاء وأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهله خرج وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من أطاعني وكذب بما جئت به للحق. شبه نفسه بالنبي العريان حديث على سلامة أمتي عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله إنما مثلي ومثل أمتي كرجل استوقد نار فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون فيه. هذا خير الأسرة ما قل الأمة هكذا الحمد لله ولكن هذه الأسرة قال فذلك مثلي ومثلكم أنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار هلم عن النار فتغلبوني تقحمون فيها. متفق عليه. وعن انس رضي الله عنه قال ما رايت احدا ارحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشه رضي الله عنها قالت قدم ناس من الاعراب على رسول الله فقالوا اتقبلون صبيانكم؟ فقالوا نعم. فقالوا لكنا والله ما نقبل. فقال رسول الله واملك ان كان ذكرهم واملك ان كان الله نزع منكم الرحمه. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان الاقرع بن الحارث ارسل النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن فقال ان لي عشره من البلد ما قبلت واحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه من لا يرحم لا يرحم. وعن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. الجزاء من جنس العمل. فتراحموا فيما بينكم ايها المسلمون وتعاقبوا كما امركم الله بذلك وإياكم القسوة والشدة. حقوقه علينا أستاذ هذا بداية الحقوق هذا كله في مكان العبادة أستاذ الكريم. ومن حقوقه علينا الإيمان به وأن رسول الله حقا أرسله الله إلى الإنس والجن بشيرا ونذيرا والإيمان به وبعصمته فيما بلغه عن ربه وأنه خاتم النبيين وأنه قد بلغ رسالته على أكمل الوجوه ولذلك أدلة كثيرة لا مجال ذكرها هنا وقد سفر بيانه العلماء. ومن حقوقه وجوب تعزيره وتوقيره والتأدب معه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. تسبيح لله عز وجل والتوقير والتعزير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير إن أرسلناك شاهدا أي آل خلق ومبشرا أي المؤمنين ونذيرا أي للكافرين لتؤمنوا بالله وتعزروه. قال ابن عباس غير واحد تعظموه وتوقروه من التوقير وهو الاحترام والإجلال والإعظاء. يعني فيجب أن نحترم سنته إن فقدنا شخصه فكأن حظم بين أيدينا سنته نوقرها ونعظمها توقيرا له وتعزيرا له عليه الصلاة والسلام. ثم قال تعالى رسوله تشريفا وتكريما وتعظيما إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله كقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله. يد الله فوق أيديهم أي وحاضر معهم يسمع أقوالهم ويرى مكانهم ويعلم ضمائرهم وظواهرهم فهو تعالى مبايع بواسطة رسوله به تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنهم في الجنة يقاتلون في سبيلها فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك الحوض العظيم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما إن هذه الآية التي في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا قال في التوراة يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للمؤمنين أنت عبد رسولي سميت المتوكل ليس بحظ ولا غليظ ولا سحاب بالأسواق ولا يدفع السية بالسية ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوياء بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح بها أعين عمياء وآذان صمة وقلوب غير الألفة. وأنا وقفت على نص من الكتب القديمة من العهد القديم وجدت فيه مثل هذا الكلام بنفسي وقفت عليه وضعه بس يثبت اظنه ليوشع وكذا
وهذا دليل على مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله، حيث أشاد بمكانته وصفاته في التوراة والإنجيل والقرآن صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال ابن كثير عند عباس: كانوا يقولون يا محمد يا أبكى، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك إعظاما لنبيه صلى الله عليه وسلم. فقال فقالوا: يا رسول الله يا نبي الله. وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير، وقال قتادة: أمر الله أن يهاب وأن يبجل وأن يعظم وأن يسود صلوات الله وسلامه عليه. شأن ما يقال يا محمد يا قاتل، إنما يقول يا رسول الله يا نبي الله، هذا لأصحابه إذا خاطبوا. بارك الله فيك. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، وهذا فصل عظيم أحببت أن أسجله في هذا البحث لنستفيد منه. قال: وأما الأدب الحديث أدب مع الله ومع رسوله عليه الصلاة والسلام، قال: أما الأدب مع الرسول فالقرآن مملوء به. فرأس الأدب معه كمال التسليم له والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتسليم دون أن يحمله المعارضة خيال باطل يسميه معقولا أو يحمله شبهة أو شكا أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالات أذهانهم، فيوحده التحكيم والتسليم والانقياد والإذعان كما وحد المرتب سبحانه وتعالى بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل. فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بإيمان. توحيد المرسل وهو الله رب العالمين، وتوحيد متابعة الرسول فلا يحاكم إلى غيره ولا يرضى بحكم غيره ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه، فإن أذن له نفذه وقبل خبره، وإلا فإن طلب السلامة أعرض عن أمره. هذا كلام عظيم. وفوضه إليه وإلا حرفه عن مواضعه وسمى تحريفه تأويلا وحملا، فقال: نؤوله ونحمله. وهذا ما يفعله كثير من الفرق في كثير من أبواب العقائد وأبواب التشريع، على أن يلقى العبد ربه بكل ذنب على الإطلاق ما قال الشرك بالله خير له من أن يلقاه بهذه الحالة. ولقد خاطب في يوم بعض أكابر هؤلاء فقلت له: سألتك بالله لو قدر أن الرسول حي بين أظهرنا وقد واجهنا بكلامه وخطابه، أكان فرضا علينا أن نتبعه من غير أن نعرضه على رأي غيره وكلامه ومذهبه، أم لا نتبعه حتى نعرض ما سمعناه منه على آراء الناس وعقولهم؟ فقال: بل كان الفرض المبادرة إلى الامتثال من غير التفات إلى سواه. هذا من أكابر أهل البدع، ومع هذا شوف قال سلم بك قال هذا الكلام الجيد ولكن لم يعجبه. فقلت: فما الذي نسخ هذا الفرض عنا وبأي شيء نسخ؟ فوضع إصبعه على فيه وبقي باهتا متحيرا وما نسخ بكلمة. قال: هذا أدب الخواص معه، لا مخالفة أمره والشرك به ورفع الأصوات، الشرك في المتابعة ورفع الأصوات وإزعاج الأعضاء للصلاة عليه والتسليم وعزل كلامه يعني في الموائد يحوى الأصوات من الصلاة ويهيزه وكذا، ولكن القرآن وادي والسنة وادي وعقائد المناهج وادي الأقل، وعزل كلامه عن يقين وأن يستفاد منه معرفة الله أو يتلقى منه أحكامه غير المعول في باب معرفة الله على العقول المتهوكة المتحيرة المتناقضة، وفي الأحكام على تقليد الرجال وآرائها، والقرآن والسنة إنما نقرأهما تبركا لا أن نتلقى منهما أصول الدين ولا فروعه، ومن طلب ذلك ورامه عادينا وسعينا في قطع دابره واستئصال شأنه كما عمل ابن تيميه وسلام له ومن ابن القيم. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجهرون. لا تجأوا اليوم إنكم منا لا تنصرون. قد كانت آياتي تتلى عليكم وكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به كاملا تهجرون. أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم وهم لهم منكرون أم يكون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثر من الحق كارهون. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم ذكر معرضون. أم تسألهم خرجا فخراج ربك هو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناقبون. يعني هذه الكفار ولأهل الباطل والبدع والأهواء نصيب من هذه الآيات. وإن كنا لا نكفر الفرق ولكن والله لهم حظ من هذه الآيات. فليتقوا الله في أنفسهم وليحكم الله وكتابه ورسوله في أمور حياتهم في دينهم ودنياهم. قال رحمه الله: والناصح العامل على نجاته يتدبر هذه الآيات حق تدبرها ويتأملها ويتأملها حق تأملها وينزلها على الواقع فيرى العجب ولا يظنها قصت بقوم كانوا فبانوا. فالحديث لك واسمعي يا جارة والله المستعان. يعني هذه طريقة أهل الأهواء. الآية هذه من ذات المشركين في آية الشرك والدعاء والذات والنار والآخري والطاعة والاتباع من ذات المشركين. قل قيم لا يقول هذا الباب قول المثل الخطاب لك واسمعي يا جارة وبين أدم مع الرسول. هذا من كلام القيم ألا يتقدم أو لا يتقدم بين يديه بأمر ولا نهي ولا إذن ولا تصرف حتى يأمر وينهى ويأذن كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وهذا باق إلى يوم القيامة ولم ينسى. فالتقدم بين يدي سنته بعد وفاته كالتقدم بين يديه في حياته ولا فرق بينهما عند ذي عقل سليم. قال مجاهد رحمه الله: لا تشتاقوا على رسول الله. وقال أبو عبيدة: تقول العرب لا تقدم بين يدي الإمام وبين يدي الأب أي لا تعجلوا بالأمر والنهي دونه. وقال غيره: لا تأمروا حتى يأمر ولا تنهوا حتى ينهى. ومن الأدب معه صلى الله عليه وسلم ألا ترفع الأصوات فوق صوته فإنه سبب لحبوط الأعمال. فما الضل بمن يرفع آراء ونتائج أفكار على سنته وما جاء به أثر ذلك موجبا لقبول الأعمال. ورفع الصوت فوق صوته موجبا لحبوطها. يعني هذا يوجب حبوط الأعمال أكثر. رفع الأفكار والآراء على سنته موجب لحبوط الأعمال أكثر من رفع الصوت على صوته عليه الصلاة والسلام. وبين الأدب معه صلى الله عليه وسلم أن ألا يجعل دعاؤه كدعاء غيره. قال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وفيه قولان للمفسرين: أحدهما أنكم لا تدعونه باسمه كما يدعو بعضكم بعضا فتقولوا يا رسول الله يا نبي الله. فعلى هذا المصدر مضاف إلى المفعول أي دعاءكم الرسول. يعني إذا ناديتم لا تجعلوا كدعاء بعضكم. الثاني أن المعنى لا تجعلوا دعاءه لكم يعني حينما يدعوكم ويناديكم سعد بمنزلة دعاء بعضكم بعضا إن شاء أجاب وإن شاء ترك. بل إذا دعاكم لم يكن لكم ضد لإجابته ولم تعتمد محمد البتة. ومن الأدب معه صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان معه على أمر جامع في خطبة أو جهاد أو رباط لم يذهب أحد منهم مذهبا في حاجته حتى يستأذنه. كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. فإذا كان هذا مذهبا مقيدا بحاجة عارضة لم يوسع له فيه إلا بإذنه فكيف بمذهب مطلق في تفاصيل الدين وفروعه دقيقه وجليله؟ هل يشرع الذهاب إليه بدون استئذانه؟ لا والله. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن الأدب معه ألا يستشكل قوله بل تستشكل الآراء لقوله ولا يعارض نفسه بقياس بل تهدر الأقيسة وتلقى لنصوصه ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولا مع أمثل مجهول وعن الصواب معزول ولا يوقف قبول ما جاء به على موافقة أحد كل هذا من قلة الأدب معه وهو عير الشرع والعياذ بالله. قال وأما الأدب مع الخلق وهذا نحب أن نستفيد منه فهو معاملة على اختلاف مراتبه بما يليق به، فلكل مرتبة أدب والمراتب فيها أدب خاص، فمع الوالدين أدب خاص وللأب منهما أدب هو أخص به، ومع العالم أدب آخر، ومع السلطان أدب يليق به، وله مع الأقران أدب يليق بهم، ومع الأجانب أدب غير أدبه مع أصحابه وذوي أنسه، ومع الضيف أدب غير أدبه مع أهل بيته. ولكل حال أدب، فللأكل آداب وللشرب آداب، وللركوب والدخول والخروج والسفر والإقامة والنوم آداب، وللبول آداب، وللكلام آداب، وللسكوت والاستماع آداب، وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه. ولهذا وأدب المرء إذا وجدت شخصا مؤدبا فاعلم أنه هذا من العنوان على سعادته وفلاحه. وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره، فما استجلب خير الدنيا والآخر بمثل أدب، أدب مع الله ومع رسوله ومع الناس، مو أدب مجاملة ونظام، لا، أدب كل صحيح بارك الله فيك يسيطر على قلبه ومشاعره في الطاعة لله ولرسوله وتصديق أخباره إلى آخره، ومع الناس على أحسن حال من أحسن الأخلاق والأدب، ولا استجلب حرمانها بمثل قلة الأدب. فقلة الأدب علامة على الشقاء والعياذ بالله. فنحاول أن نهذب أنفسنا وأن نربيها على الطاعة لله وعلى حب الله وحفظ رسوله واحترام كتابه وسنته واحترام المؤمنين والتخاطب معهم بالأدب والحكمة والتعامل معهم كذلك. والآن ترى كثير من شباب الساحة كيف حاجاتها؟ كيف؟ لأنه ما في مربين، ما في مربين تربية إسلامية فيها، يربوا على الأحزاب، على الطرق، على ما هو على كتاب الله وسنة الرسول وسيرة الأنبياء وسيرة الصالحين وأئمة الحديث وغيره، تربية اختلفت تماما. بارك الله، فلهذا ترى استهتارهم بالعلماء واستهتارهم بالسنة وترى يعني مخارج لا أول لها من الواجبات التي افترضها الله وأوجبها علينا، ومن حقوق رسول ربنا علينا طاعته واتباعه واتباع ما جاء به من عند الله. قال تعالى وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فاتباع هذا الرسول الكريم يحقق أمرين عظيمين، أولهما محبة الله وثانيهما مغفرة ذنوبنا بعفوه عنا ورحمته بنا. ثم أخبأ هذا بقوله عز وجل قل أطيعوا الله والرسول فإن توليتم فإن الله لا يحب الكافرين. فطاعة الله وطاعة رسوله فيهما السعادة في الدنيا والآخرة، والتولي عن طاعتهما استكبارا وعنادا كفر لله يوجب غضب الله وعداوته وعذابه الأبدي في نار عذاب الله للكافرين، نعوذ بالله. والآيات في وجوب طاعة رسول الكريم كثيرة جدا، بلغت 37 آية كما قال الإمام أحمد رحمه الله، منها ما سلف ومنها قوله تعالى بعد تحريم الخمر والميسر، وأن الشيطان إنما يريد بتعاطيهما إلقاء العداوة والبغضاء بين المؤمنين بالله والصد عن ذكر الله والثلاثة. قال تعالى وأطيعوا الله والرسول واحذروا فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. هذا تهديد، الله سيتولى عقابكم. ففي هذه الآية أمر بطاعة الله ورسوله ورسوله والانقياد لهما وتحذير من مخالفتهما ووعيد شديد لمن يتولى عن طاعتهما. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذي لا يحلو. ففي هذه الآية دم شديد لمن لا يطيع الله ورسوله ويدعي السمع والطاعة وهو كاذب، وتحذير شديد من مشابهة هذا الصنف من الصم البكم الذي لا يحلو. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. ألم فعلم يعني الله سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين الجامعتين هذه الأمة بالاستجابة لما يدعو إليه الرسول الكريم من الحياة الحقيقية وإلى ما يسعد هذه الأمة سعادة أبدية، من العلم النافع والأعمال الصالحة ومن العقائد الصحيحة والأخلاق العالية والصدق والبر والإحسان والعدل والبعد عن الظلم والفواحش والكذب والأمور التي تسوق كالفتن العامة المهلكة والموقعة في الضلال والشقاء في الدنيا والآخرة. فيا ويح قوم يسمعون مثل هذه التوجيهات الربانية التي تدعو إلى كل خير، إلى كل خير وسعادة، وتحذر من كل شر ومن أسباب الشقاء، فلا يحفظون ولا يعلمون. ويا سعادة أقوام يحفظونها ويعملون بها، اللهم اجعلنا منهم بمنك وفضلك وكرمك. ومن حقوق المصطفى على أمة الإسلام الاحتكام إليه في كل أمر يختلفون فيه من العقائد والأخلاق والعبادات والمعاملات وسائر شؤون الحياة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إلا لو أن الشرك هذه تحكم الله والرسول، بل هل يبقى الخلاف؟ لا يبقى، لا يبقى أبدا، ولكن فيه إعراض تحكيم الله عز وجل، فنعوذ بالله من هذا البلاء. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقسم الله عز وجل بذاته المقدسة أن الناس لا يؤمنون حتى يحكموا رسول الله في كل ما يقع بينهم من خلاف في كل المجالات، ولا يكتفي بمجرد التحكيم، بل لا بد ألا يوجد شيء من الحرج في نفوس المتحاكمين وحتى يحصل منهم التسليم الكامل. فيا ويل من لا يرضى الاحتكام إلى هذا الرسول الكريم ولا يستسلم لحكمه بنفس طيبة مطمئنة منقادة. وقال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم أسرهم الأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وأنصروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. بين الله سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين أمور عظيمة، منها ميزات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وميزات شريعته التي جاء بها وسماحتها للناس جميعا منذ بعثه الله إلى يوم القيامة. فانظر إلى مكانة الرسول وإشادة به في التوراة والإنجيل، وتأمل مزايا ومزايا شريعة العظيمة والإشادة بها في التوراة والإنجيل. فمنها المعروف الذي يشمل الدعوة إلى التوحيد والعقائد الصحيحة، الإيمان بالنبوات والبعث والجزاء والجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته والأخلاق العالية إلى سائر ما تتناول هذه الكلمة الجامعة. ومنها النهي عن المنكر ويشمل النهي عن الشرك والبدع والضلال والفسوق والعصيان والفواحش ما ظهر منها وما بطن. ومنها الرحمة والسماحة في التشريع والحكمة فيه بوضع الآثار والأغلال التي كانت على اليهود وتحليل الطيبات تحريم القبائل مثل القمر ولحم الخنزير والميسر والميتة والزنا، ويتبعها تحريم كل ما يضر بالدين والعقل والنفس والمال. ومنها مدح لما جاء به بأنه هدى ونور من عند الله. ومنها الوعد العظيم بالفلاح وهو الفوز الأعظم لمن عذروا هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. ومنها بيان عموم رسالته ودعوته للناس جميعا أسودهم وأحمرهم وأبيضهم، دعوتهم إلى تأييد العبادة، وكذا تشمل رسالة الجن أيضا. ومنها أمر الله الناس جميعا بالإيمان به وبرسوله واتباعهم لعلهم حتى يهتدون إلى ما يرضي ربهم ويسعدهم. وقال تعالى: ويقولون آمنا بالله والرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. في قلوبهم مرض أم اكتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم المفلحون. وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير ما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم فإن تطيعوه فاهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ففي هذه الآيات بيان لحال المنافقين ومن في قلوبهم مرض هم يدعون الإيمان بالله والرسول ولكن الأحوال الخارجة والمناسبات الجادة التي تبين الغفة من السمين والصادقين من الكاذبين تفضح وتكشف زيف دعواهم وتبين كذبهم ونفاقهم. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه معرضين. فيعرضون عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والاستجابة والانقياد لمحبوبه إذا كانوا يرون أنه عليه ويبادرون إلى الطاعة والاستجابة إذا كان الحق لهم لا طاعة ولا إيمان ولا حب للحق ولكن لأن الحكم لصالحهم. وما أكثر ما يحصل وما أكثر ما من يحصل له هذا من دعاك الإيمان فضلا عن المنافقين. فنعوذ بالله من هذه الحال وبيان حال المؤمنين الصادقين في الآية إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم انتهوا الصبر والطاعة والانقياد لله تعالى ولرسوله والرضا بذلك والتسليم للكامل بدون حرب ولو كان في النفس أو المال أو الولد. فجزاء هؤلاء عند الله أنهم هم المفلحون الفائزون برضا الله وجزائه العظيم وأنهم هم المهتدون. كل ذلك بسبب إيمانهم الصادق وعملهم الصالح ومنه طاعة من الله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم والرضا بذلك باطنا وظاهرا بحكمه في أمر الدين والدنيا. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في المجموع جزء 27 والرسول صلى الله عليه وسلم له حق لا يشركه فيه أحد من الأمة مثل وجوب طاعته في كل ما يوجب ويأمر. قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولهذا كانت بايعته بيعة لله تعالى كما قال تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله فإنهم عاقدوه يعني في رفعة الحديبية الحديبية فإنهم عاقدوه على أن يطيعوه في الجهاد ولا يفروا وإن ماتوا. وهذه الطاعة له هي طاعة لله سبحانه وتعالى من حقوقه صلى الله عليه وسلم محبته أكثر من النفس والمال والولد. قال تعالى وإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون فسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال العلامة السدي رحمه الله في تفسير هذه الآية وهذه الآية الكريمة أعظم دليل على وجوب محبة الله ورسوله وعلى تقديمهما على محبة كل شيء وعلى الوعيد الشديد والمقت الأكيد على من كان شيء من هذه المذكورات أحب إليه من الله ورسوله وبهذه السبيل. وعلامة ذلك أنه إذا عرض عليه أمران أحدهما يحبه الله ورسوله وليس لنفسه فيه هوى والآخر تحبه نفسه وتشتهيه ولكنه يفوت عليه محبوبا لله ورسوله أو ينقصه فإنه إن قدم ما تهواه نفسه على ما يحبه الله دل ذلك على أنه ظالم تارك لما يجب عليه انتهى. وعلينا أن يكون الرسول أحب إلينا من أنفسنا وآبائنا وأبنائنا وأهلينا وأموالنا كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين رواه البخاري. وفي البخاري عن عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسي. فقال عمر فإنك الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. وقد قال تعالى وإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأعمالكم تركتموها وتجارتكم. الآية التي تلناها سابقا قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وفي الصحيحين أنه قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. وذلك أنه لا أحد الكلام سيئا. وذلك أنه لا نجاة لأحد من عذاب الله ولا وصول له إلى رحمة الله إلا بواسطة الرسول بالإيمان به ومحبته وموالاته واتباعه. وهو الذي ينجيه الله به من عذاب الدنيا والآخرة. وهو الذي يوصله إلى خير الدنيا والآخرة. فأعظم النعم وأنفعها نعمة الإيمان ولا تحصل إلا به وبمحبته وطاعته واتباعه. وهو أنفع وأنفع لكل أحد من نفسه وماله. فإنه الذي يخرج الله به من الظلمات إلى النور لا طريق له إلا لا طريق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما نفسه وأهله فلا يغنون عنه من الله شيئا. هذا المعنى أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم صلى الله عليه وسلم. ومن حقوقه على أمته أن يصلوا ويسلموا عليه كما أمرهم الله بذلك. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال البخاري رحمه الله قال أبو العالية صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة في الدعاء. وقال ابن عباس يصلون يبركون. ويعود إلى المعنى قال ابن كثير رحمه الله والمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى لأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين وأن الملائكة تصلي عليه. ثم أمر الله تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي. كيفية الصلاة التي علمنا رسول الله أن يصلي عليها واختصارا صيغة التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على خلق إبراهيم صفتها من عدد من الأصحاب ولكن اختصارا وكثر الوقت تجاوزها وأنتم تعرفون إن شاء الله. كتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي مشروعة في مواطن كثيرة وتجب الصلاة عليه في التشهد الأخير على الأفراد وحين الأفراد لأنه في اختلاف. قال حافظ ابن كثير في تفسيره بعد ذكر هذه الأحاديث ومن هنا ذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجب على المصلي أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير فإن تركه لم تصح صلاته. وله أدلة الشافعي رحمه الله. وقد شرع بعض المتأخرين هذا كلام ابن كثير وقد شرع بعض المتأخرين المالكية وغيره يشنع على الإمام الشافعي في اشتراط في ذلك في الصلاة ويزعم أنه قد تفرد بذلك لأنهم لا يرونه يجب الصلاة عليه في التشهد. وحكى الإجماع على خلافه يعني على خلاف الشافعي أبو جعفر الطبري والطحاوي والخطابي وغيرهم فيما نقله القاضي عياض يعني في الشفاء. وقد تأسف على كلام الكثير وقد تأسف القائل في رده على الشافعي وتكلف في دعواه الإجماع في ذلك وقال ما لم يحضر علما فإن قد روينا وجوب ذلك والأمر بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر الآية. ساق ابن كثير يعني عكس القضية على من دعا أن الشافعي قد شد وقال بوجوب الصلاة الذي ظلم في التشهد الأخير. ساق عددا من الصحابة من يقول بوجوب الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير. وكاد الإجماع ابن كثير أصول ابن القيم في كتاب جلال الإحرام ادعى الإجماع عكس ما يدعي أولئك يعني الصحابة ما حد ذكر هذا وضع في التابعين وكلهم كانوا يوصل عن النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخره. والحق والراجح ما قال الشافعي من وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير وعلى الشافعي وأحمد والصحابة وغيرهم مما يكاد أن يكون إجماعهم. ننتقل ذكر ابن القيم رحمه الله يعني حوالي 40 موضعا يشرح فيها الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه جلال الإحرام من حقوقه على هذه الأمة. وبالرسول صلى الله عليه وسلم احترام أصحابه الكرام وحبهم وموالاتهم والذب عنهم وغيرهم وحب أهل بيته وموالاتهم والذب عنهم وحب زوجاته وموالاتهم والذب عنهم. ومن حقوقه على الأمة الإسلامية احترام أصحابه وموالاتهم وبيان فضائلهم ومزاياهم العظيمة والذب عن أعراضهم وبيان مكانتهم عند الله وعند رسوله وخيار هذه الأمة. هنا خلص المال للرسول من الحق علينا عليه الصلاة والسلام من حبه وتعظيمه وطاعته ومعرفة منزلته عند الله الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لا يدفعنا إلى الغلو، فنصفه بصفات الله ونشرفه مع الله في الدعاء وما شاكل ذلك، فإن هذا هدم للرسالة عليه الصلاة والسلام وخروج على منهجه ومخالفة له وإهانة لمنزلته عليه الصلاة والسلام، لأنه يعني تخالفه بتعصيه. هنا حماية لجناب التوحيد ومحاربته للغلو، وأناس يجدون مثل هذه النصوص فيشعرون في الغلو في الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول أنه يعلم الغيب ويستغرق في الكون ويجزء الجنة وإلى آخره، هذه كلها أكاذيب ليس لها أصل ذلك أمر السنة. فنحن نؤمن بالكتاب والسنة ما تضمناه من عقائد وعبادات وتعظيم الرسول ووجوب طاعته ومحبته وموالاته، لا نخرج إذا شبه عن شيء من هذه الأشياء، بل إذا أن الحد الذي يجب علينا، وإذا كان الرسول حارب الغلو فعلينا أن نحاربه تأسيا به واقتداء به صلى الله عليه وسلم. ثم هنا حمايته لجنال توحيد الله ومحاربة الغلو، قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. سورة النساء. وقال تعالى: يا قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سبيل السبيل. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد أقول عبد الله ورسوله. وأما مفرح بن عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال: سيد الله. فقلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا. فقال: قولوا قولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أحمد أبو داود وغيرهما وهو صحيح. ولهذا كلام حق أنه سيدي سيدي بسيدي، لكن خاف أنه إذا اندفع الناس في هذا المجال أن يصلوا إلى ما وصل إليه بنو إسرائيل من الغلو في بعض أنبيائه، كما غلب له في عزير وكما غلب النصارى في عيسى عليه الصلاة والسلام، فزجرهم عليه الصلاة والسلام. وإن كان كلام الحق لكن يترتب عليهم يترتب صلاة الله عليه وسلم. فالغلو في الأنبياء وغيرهم أو في العبادة أو غير ذلك فيه الإخلال بالتوحيد في الربوبية والألوهية الذي هو أعظم حقوق رب العالمين. ومن هنا نجد أن الله يحذر منه ورسول الله يحذر منه ويبين أن فيه هلاك، والمؤمن العاقل يضع كل شيء في موضعه ويعطي كل ذي حق حقه من غير إطراء ولا جفاء. هذا شريعة وسط، يعطي الله حقه ويعطي الأنبياء حقهم والملائكة حقهم والصالح حقهم والمؤمن حقهم والوالدين حقهم، الله أكبر، بدون إخلاص ولا تقليد. نفتحي بهذا القدر وبقي سليم. السلام عليكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا احترام هذا الرسول الكريم ومحبته واتباعه، وأن يثبتنا على ذلك، وأن يوفق الإسلام هي جميعا أن تجتمع على كلمة الحق على كتاب ربها وعلى سنة نبيها، وأن يعزها الله ويكرمها بهذا الدين الحق الذي عز الله به محمدا وأصحابه وأظهره الله على من الكفر كلها، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرين. نسأل الله أن يوفقهم وأن يهيئ لهم دعاة مخلصين لا يريدون بدعوتهم إلا وجه الله، ولا يريدون إلا نفع المسلمين وإنقاذهم مما هم فيه من الضياع كل والهوى. والله ثم والله لا نجاة له لا خروج له من هذه سوامة الذل إلا أن يعودوا إلى كتاب الله وسنة رسول الله في عقائدهم وعباداتهم وسائر شؤون حياتهم. فإن أصروا على ما هم فيه، ونحن نرى هذا الإصرار ونرى المسلمين لا يزدادون إلا إصرارا على البعد عن كتاب الله وسنة رسول الله، فترون هذه النعرات وهذه الدعوات إلى الحرية وإلى اتباع الغرب وإلى الديمقراطية إلى وإذا أشياء القصد منها هدم الإسلام، فهذه الأمور قصد منها إزاحة الإسلام وإحلال هذه المبادئ بدلا من مبادئ الإسلام. فالمسلمين أن يستيقظوا وأن يتنبهوا وأن يعضوا على كتاب ربهم وسنة نبيهم بنواجذهم كما أمره الله بذلك وأمر بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. الله أن يهيئ لهم دعاء صالحا، فإن والله هناك كثير من الدعاء ليس بناصحين لها وليس ناصحين للأمة ولا للرسول ولا للكتاب، وإنما لهم أهواء ولهم مناهج خارج منهج الله الحق. دعوهم إلى التوبة إلى الله والإخلاص لله وأن يتجردوا من هذه الأهواء وهذه النزعات الهدامة التي تهلك الأمة وتزيدها إغراقا في الهلاك والضلال والضياع. هذه النعرات الموجودة الآن إضافة إلى ما سلف من الانحراف الذي وقع فيه المسلمون. لقد نفع الله بدعوة الإمام المجدد محمد بن عبد وأيقظ الله بها الأمة الإسلامية، فاستنارت قلوبهم بتوحيد الله سبحانه وتعالى ورجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم. فخططت الغرب لمواجهة هذه الدعوة الجادة، فأنشأوا الأحزاب السياسية والنعرات الجاهلية لإطفاء هذا النور. ونسأل الله أن يرد كيده في نحورهم وأن يظهر هذا النور وأن يؤذيه على الأديان كلها. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.